وإن قيل إنه بعد ذلك فإنه إن أعطاه إياه لا ليلبسه إنما ليمتنع به ويخرج من بعض أهله من النساء، كما في حديث عن علي رضي الله عنه ذاك الدباج لذاك الدباج المضلع بشيء بذاك بذاك القبى الذي أعطاه النبي علي رضي الله عنه وكان مضلعا بالحرير يعني به أضلاع، وخرج فرآه النبي عليه عند غاضبة فغضب فقال إنما كسوتك إياه لتكسوه نساء أو لتكسو به الفواطم أو إحدى الفواطم يعني فاطمة زوج أو فاطمة حسن من أمه رضي الله عنهم، فالمعنى أنه لأجل يمتلك كما في ذاك القبى الذي او ذاك النداء الذي اعطاه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عمر اشتر هذه بتلبسها في الجمعة والوفد، فقال انما يلبس هذه من لا خلاق له يعني، وقال لقد قلت لك من تبع قال كما قلت، فقال انما اعطيت صوتك لتتبع بها او تبتاعها او تبتدع بها. فهذا هو الحديث وثياب حليل تقدم سمنا ثياب حليل وهي محرم بلا خلاف، ولكن تقدم الإشارة إليها وأن الحليل لا يجوز على الرجال، وما هو أكثر ظهورا على الذكور وهذا هو قول الجمهور، وهو أن الحليل يجوز إذا كان شجاعه غير حليل وتهمته
وكذلك أيضا
أيضا وزن الحريق أقل، يعني أقل ما دام أنه أكثر من أربعة أصحاب، هذا هو الصحيح. ولم يذكروا دليلا بينا على جواز الحليب المخلوط، يقولون الحليب المخلوط يجوز، الحليب المخلوط من يكون يعني كلمته حليب وسداخل حليب او بالعكس على الخلاف، قالوا انما ورد الحليب الخالص المتصل بعض بعض، اما الحليب المخلوط هذا وقع سدد بحليب ابن عباس عند الاول انما نهى عن المصمت من الحليب، المصمت من الحليب، قالوا ان هذا هو المصمت منها عن المصمت، دل على ان الثوب اذا لم يكن مصمت، مصمت هو الخاص لكل حليب كله حليب، فيفهم منه ان ما لم يكن مصمتا يعني ان انه ليس غالب الحليب او ليس اكثر حليب، وعلى الحقيقة في بعض ذلك من جهة السند ولا من جهة جهة السند الأمين معين وذلك خضيع الرحمن، وكيف استدل كلمة الحليب عظيم التي وردت في الأحاديث الصحيحة الصريحة الصحيحة وغيره من بتأديم الحليب تحريما مطلقا وترد أو تفسر أو تخص أو تقيد، يعني هذه العنوان الواضحة البينة بخبر ضعيف، ثم أيضا دلالة الحقيقة ليست من جهة الوقت، دلالة من جهة الوقت، إنما نعرف يعني مفهوم مفهوم أن غير المصمت أنه لا مس، ثم في الحقيقة لم يأخذوا به، وظاهر الحديث أن لو أخذنا بحديث ابن عباس أن الثوب إذا كان مثلا فيه 90% حليب و10% غير حليب مخلوط 90% حليب وعشرة في المسجد، ظهر الحديث انه لا يسمى لانه غير المصمت هو الخالص. ثم في نفس الحديث ايضا ويراد له تفسير بالعلم وما سكن من ذلك، يعني ما استمر ذلك بالعلم من اولاده، لا انا ما تستجيبها الان، ولكن في نفس الحديث تفسيره وبيانه انه بما سني بما بالعلم من اولاده فسره مبينه وان هذا المعنى. ثم ايضا دلاله كما تقدم من جهه المفهوم، من جهه المفهوم، ولا يمكن ان يقابل هذا المفهوم بالمنطوقات الصريحه الواضحه البينه. ثم ايضا جاءت الحديث حديث عمر رضي الله عنه صحيح انه قال الى موضع اصبعين عند المسلم اربعه اصابع. ثم ايضا ثبت في الصحيحين في حله السيره حديث علي ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه، والسيره هي التي فيها خطوط، يعني من حليب هي خطوط، والنبي حرمها ونهى عنه ولم يفصل ولم يقل ان نوعا منها يجوز بل اغلق، والحلل هذه يكون بعضها منسوب وبعضها غير منسوب وتختلف صنعتها ونسجها ومعظم التحريريه، كذلك ثبت هذا المعنى وانها هي المولعه من المولعه. فاذا تاملنا المساله وجدت الادله واضحه وان لا يستنى منه الا ما كان عدم، وهذا سياتي بكلام المسلم رحمه الله في الاستثناء الذي في الاسم جاء في كلام قال او لضروره هذا واضح، إن الضرورة يحل معها ما هو أشد من الحليب، الحليب من باب أولى، فلو قام إنسان بنفس الحليب يعتمد على ثوب الإبر أو نحو له سترة جاز ذلك، أو حنكة كذلك أيضا في حد عبد الرحمن بن أنس صحيحين أن الزبير عوام أن الزبير بن عوام رضي الله عنه وعمر بن عوف رخص النبي عليه الصلاة والسلام له في لبس الحليب بغزوته لحكة أو حكة أو حكة بهما، أو مرض كذلك لو أنه ثبت أن هذا المرض يتداوى به، وإن كان في الحقيقة أن قول هذا المرض من العام بعد الخاص، لأن الحكة نوع من المرض، الحكة نوع من المرض، فلهذا هي داخلة في قول الله، فالمعنى أنه عند الحاجة إليه للتدخل أو حرب لبعضها أو جرب، والأقرب أنه حرب لأنه يدخل في قول أو جرب قول حكمة أو حرب، والمعنى أنه يجوز لبس لبس الحليب في حال الحرب. طيب وش وجه تعليل؟ وش يصل؟ يعني وجه تعليل؟ وش يصل لكم هنا؟ عمر ذكره في العالم حينما استأنفوا الحرب يعني. لغرض العدل، مش وجه غرض العدل يعني النزوة العدل يعني. ربما يعني يرى على المسح أن يكون هذا نفس يعني حينما يلبس الحليب في مثل هذه الحال قد يستحق يكون هذا اللباس باللباس، ويعلم المسلمين لا يلبسون في حال خير الاختيار من لباس النساء، ربما يعني يحصل فيها ذلك. وش وجه توصل في الحال الحرب؟ نعم. كما فعله الخط مريض شعب العزة يعني هل قلت يعني أعتذر بينهم وبين صوف لبس الهريب ويوضع في المتصالات عن المتلاتين يوضع في مثل هذا في ذهوله، ولو تبنى عشان لو تبنى هذا خالف من الله عنه وغيره، ومع صحابي قد يكون في قد يسألش إذا عبادة عنها من يراجع نعم يعني قولها أو حرف نعم
الملابس، يعني ما يكونوا علقا
والظهار هو الظاهر، والظهار هو الظاهر. أما الحشو يطلبونه يعني في وقت محشو حشو وهو واضح. قالوا لأن الحشو لا يحصل في لبس الحرير ولا في غسله، حينما يلبس إنسان مثلا جوبة فيها حرير محشوة بحرير مثلا، أو يلبس عمامة محشو داخلها حرير، لا يقع حرير لا من الباطن ولا من الخبث. فقالوا إنه لا يلبس الحرير ولا يستند على الحرير، وهذا في النظر والنظر والصواب وابن الحكيم يعود الأدلة، لأنه الحقيقة مستعمل له، مستعمل وإن لم يكن ظاهرا أو كان علما أو عصبا له، يعني يجوز. وهذا ورد من نص حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم، وهو مثل أربع أصابع، وهل أربع أصابع طول عرض أو أن يكون بقدر أربع أصابع؟ نظر الله أعلم يكون على بقدر أربع أصابع كما جاء في مسلم. أما نقول يعني أنها بالعرض وكل ما شاء هذا في نظر، يجب أن يكون الثوب غالبه حليب والأمر يكون على بأربع أصابع كالتوبيس، وعلى هذا لا بأس من العلم، لا بأس من العلم، يعني يكون زينة مثل يعني رقع، ورقع أو رقع، لو أنه وضع رقعة بثوبه، فإذا كان يجوز زينة يجوز أن يكون رقعة من باب أول، يعني زينة مما يتزين به، فهو موضع استحسان وتجمل، والرقعة موضع حادث ربما هو عروض أحيانا، إذا كان موضع يرفعه مقابل العورة والسدر فهو عروض. والله يقول كلامه أنه ولو وجد غيره على هذا يكون موضع حادث لا يكون موضع أن يجد غيره، لكن إذا لم يجد إلا حرير هو ضرورة له، لكن إن كان يجد غير حرير فهو حادث لا يجوز. أو لبنة البيت، لبنة البيت هو الضوء أو الغابر أو اللبنة، فهذا هو موضع خروج الرأس، وكذلك ما موضع الأزرار. فلو مثلا وضع مثلا موضع الأزرار حرير أو الضوء حرير، جاب أن يكون عليما استوفي أكبر أصابع فإنه في هذه الحالة لا بأس. كذلك لو كان مثلا في أطراف الأكمام لا بأس من ذلك، لأن هذا هو جاء أيضا هذا في حديث أسماء رضي الله عنها في تلك الجبة الإسروانية التي كانت في أطرافها شيء حليفة من أسماء رضي الله عنها، وكانت عندها يستشير بها تغسلها وتأخذ غسالتها للمرضى يستشعرون بين النبي عليه الصلاة والسلام. أو سجنة لابنة جيد، الجيد هو موضع خروج الرأس، أو سجنة ذراع السجن من السجن والسجر، وهو الستائر التي يستجر بها مثلا، وهي أطرافها إذا كانها أطراف يوضع عليها أيضا شيء من الحرير ونحو ذلك، هذا مواضع السجن لا بأس، يعني ولو أنه تعدد هذا الموضع من الزينة، فالاستثناء أو هنا في هذا المواضع يعني من باب الزينة، من باب الزينة أربع أصابع كما أقول. نعم.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال،
ويكره المعصفر والمزعفر، وهذا قول الجمهور، ولم بعض العلماء إلى أنه هو قول الشافعي وجماعة من العلم، وقالوا أنه ولا بعض العلم إلى أنه يحرم، فخلف المعصر المزعفر على تقييم مباح وقيل يكره وقيل لا يحرم، وأن أمر الجمهور الأكثر الإباحة وقيل بالكراهة هو المذهب. والقول بالتحريم أرض لأدلة واضحة في تحريم المعصر، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله على الثلاثة نعم صحيحين أنه رأى قطع على ثوبين معصرين، قال إن هذه الثوبة فلا تلبسها فلا تلبسها. كذلك أيضا جاء عن أبي داود هذا المعنى، ولبث أبي داود حجرة بن خبيب عند أبي داود عنه رضي الله عنه أنه سعد على علية حمى، فقال ما هذه الحمرة علته؟ والحمرة هذه من العصفر، العصفر يصبغ أحمر، العصفر هذا حينما يؤخذ فإن صبغه يكون أحمر. قال فنزعناها عن إبلنا حتى نفر بعض إبلنا. وعندما لو سألت عن رواة من والي النبي عليه السلام أن النبي رأى حروة من أثر الحمرة فقال ما هذا؟ فوعى كل حمرة من محل كفزها الوعى فمن دموعها جيدة. أما عند عن المسلم هو حديث مستقل صريح في التحريم، وقال هذا من جهة الكفار فلا تلبسها. فالتحريم في المعصفر كما تقدم جهة الكفار، والمزعفر للرجال، هو المزعفر للرجال، وذلك أنه ليس في المسجد بل هو في لباس النساء، لباس النساء بشرط بالنساء. وثبت الصحيحين انه نهى عن تزعم الرجال عليه الصلاه والسلام. اما الى ابن محرم هذا لا اشكال من تحريمه في حديث ابن عمر ولا تلبس من بين شيئا نفسه الورش ولا الزعفر في حال الاحرام، هذا لا يكون باتفاق العلم، اما الخلاف في غير حال الوهم كانه في حال الاحرام على الجميع الرجال والنساء، اما في غير حال الاحرام وحرام على النداء على الاوهى يعني عن الصحيحين. وما جاء من هذا المعنى وذلك انه ايضا يلقي النساء، يلقي بالنساء بدل ما يتزعفر به. وجاءت حديث اخرى في هذا الباب في النهي عن الزعفران، وهذا هو الاقرب والاقرب في هذه المساله، بخلاف ما اذا اخذ على هيئه التطيب فإنه لا بأس به بالله ونحو ذلك. وبعض العلم فرق بين ما إذا كان بالثياب أو كان بالبدن، فقال إذا كان بالبدن يحرم وإذا كان بالثياب لا يحرم، هذا قول عمال رحمه الله وغيره. استنوا عند موسى أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني من يعني ذكر حديثا وأنه من أصاب جسده ذلك علي موسى حين طعيد يعني طعيد لا يدفع حين طعيد. ومن العلم أن المسألة في حديث ابن عمر صحيحين وأن النبي يصبغ بالصبغة، وفي حديث له يصبغ ثيابه كلها حتى لحيته. وإن كنت تقول رفيق هل هو من عند ابن عمر أو من النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من وجودي، لكن في حديث ابن عمر يصبغ بالصبغة ثبت المراد صبغ الصبغة في اللحية، فهذا لا بأس به لأنه صبغ اللحية مطلوب، صبغ اللحية مطلوب. ولأن قال يا أبا عزة حمله وصفه فيؤمر بذلك. أما غير ذلك فلا، للأحاديث الصحيحة الواضحة كما تقدم. نعم.
ومن هجرنا والنجاسات، فمن حمل نجاسة لا يوفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته.
نعم. قالوا منها اجتناب النجاسة يعني أنها من شروط الصلاة، من شروط الصلاة، وأن لا يجوز له أن يصلي في المسجد. ثم ينبغي أن ننبه إلى مسألة يعني يتعلق بشروط سألنا عنها بعض الإخوان قبل الدرس، وهي مسألة الشروط. الشيء قد يكون شرط وقد يكون ركن، وليس معنى كون الشرط أو ركن أنه لا أزيد على كل حال، لا، المعول على الأدلة. إنما عند رتب يقول هذا ركن هذا شرط، فليس معنى إذا في هذا شرط أنه لا يسقط بها، أنه ركن لا يسقط بها، المعول على الأدلة. فقد يسقط الشيء ركنا ويسقط بها، ويكون ركنا ولا يسقط، وكلاهما. فالشارع رحمة وحكمة في بعض ما يكون ركنا او يكون شرطا يكون التقديم، وذلك ان بعض الشروط قد يشق اعتباره، قد يشق اعتباره. فمثلا استقبال النبي الشرط ويسقط في بعض الاحيان، كذلك اجتناب النجاسه خلاف العلماء ان يشق ليس بشرط، يعني سواء يلقينا شرط او ليس بشرط، فما فمن قال انه شر صحيح، ومن لم يقل انه شر فان اراد انه لا ينطق بالحال ليس بصحيح، وقد ينطق بعض الاحوال اعتباره على صحيح. فكذلك ايضا ستر العوره، ستر العوره ولها امثله كثيره ايضا وله امثله، بل ان الوضوء حتى الماء لا يقر صلاه احد لاحد الحد وشرط بالاجماع، وربما احيانا يسقط هذا الشرط مع وجود الماء مع السياره تتيمم ويسقط، فليس من عند الشرط لا يسقط بحاله، فقد يتيمم الانسان ويظن ان الماء ليس مع نسيه ويظن بحث، وهذا وقع في خلاف فرق بين الفرق والعدل، لكن الشاهد ان العلم يعني يفرق بين الشروط التي يشق اعتبارها وبين الشروط التي لا يشق اعتبارها، ولذا الشيء الذي يشق اعتباره والتكليف على كل حال يخلي شان ويخل امره، كما تقدم من استقبال الطفل الى يصلي صلاه الانسان ثم بعد البراءه يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتصح صلاته الى خرج الوقت الى اخره، لكن عندما إذا كان الوقت هذا هو الخيار عندما صحيح أنه أن صلاته صحيحة، ما دام أنه صلاته صحيحة ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. كذلك أيضا الانتقال أن الجمهور إذا تكلم قراءة الفاتحة ركن ومع ذلك تسقط في بعض الأحوال عند أهل العلم، ومنهم من يقول لا تسقط بها إذا النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله في الصلاة ولا تعبد، مع أنه ركن عند أهل العلم وسقطت بما إذا تأخر الإنسان وجد الإمام راكب، فلو قلنا أنه ركن على كل حال ويندمج عليه علينا أن عيد الركب هذا تجمه بعض العلم، تجمه البخاري وقال أبو هريرة واختار تاج الدين أو تقي الدين السكي وأبو الصديق بن خزيمة وابن أبي هريرة وهم أربعة من الشافعية اختاروا لزومها على كل حال وقد تجم الباب على كل حال، لكن السنة ظاهرة في سقوطها في بعض الأحوال، والحجة واضحة بينة في حديث أبي بكر وبيع الحارث والنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ولا تعب، ومن ذلك أيضا اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يرضى عنه النجاسة معروفة عنها، لو كان في طرف ثوب نجاسة يسيرة جدا قطعة قد يسيرة، أو مثلا أثر نصف جمار حينما يمسح بالتراب والمنديل هذا معدوم عنه، أو هو عارف اختلاف هي نجاسة معه عنها يعني نجاسة أثر الاستجمار هل هو الموضوع معها أو هو عفي عنها هذا موضوع كذا، أما النجاسة اليسيرة هي نجاسة معه عنها، هنالك نجاسة أو أثر نجاسة أو ما بقي بعد زوال العين سواء إذا مسح التراب أو المناديل فهل موضوع طاهر أو هو لبس رفيعا يبتدع عليه بما لو اصاب ماء بموضعه، هل يقال ان الماء لبس لانه اصاب موضع لبس انما رفيعا او انه ضاع، من حمل نجاسه فلا يرفع عنه، او لاقاها لاقاها كلمه محتمله، كلمه لاقاها قوله ماذا محتمل بعد يريدون باللقي هو كونه يستجب عليه مثل الانسان يعني يستند على النجاسه مثلا بدوله او بيده هذا المراد، اما لو لاقاها يعني لو ان ثوبه مس النجاسه كل انسان يصلي وبجواره مثلا مكان نجس فاذا سجد ثوبه يصيب النجاسه بغير موضع مثلا هذا يقول، كذلك ايضا لو كف عليه مشلح مثلا فاذا سجد عنده يصيب موضع النجاسه هذا لا يقول، او كان بجوار مثلا خلف الحائط او عن يمين الحائط فاذا ركع اصاب ثوبه هذا المكان النجس، او يصلي بجوار ثياب نجسه فاذا ركع مس الثياب وهذه الثياب النجسه هذا لا يقول، ما دامت النجاسه وقيامه ليست رب عندما الذي يقوم إذا لقاها يعني استند عليه وثبت عليها لقاها بثوبه يعني بثوبه اعتمد عليه بثوبه واعتمد عليه بثوبه لم تصح صلاته من فوات شرط صحة الصلاة وهو التطهر يتقدم الأدلة في وجوب النجاسة والطهارة الوضوء والثوب والبدن من النجاسة. نعم.
وإن طين أرضا نجسة وفرشها طاهرا كره وصح.
نعم. وإن طين أرضا نجسة، لأن الوقعة طهارتها خلق، فلو صلى في وقعة نجسة لا يجوز صلاة الضعف ما دام عالما بها. فإذا طينها وذهبت النجاسة فصلى على الأرض المطينة أو وضع عليها نجاسة وكانت النجاسة لا تصل إليه، يعني معزولة بهذا الطين أو معزولة بهذه السجادة، كره لأنه مستند على النجاسة ولو لم يصلي في مكان طاهر. وهذا معناه لو كان كره إذا لم يجد هذا المعنى، أما لو لم يجد إلى هذا المكان لم يجد لا ترى، لأن عند الحاجة تزول ترى، وصحت صلاته لوجود شرطها أو لتمام شرطها.
وإن كانت بطرف المصلى المتصل صحت إن لم ينجر بوجهه.
نعم. وإن كانت بطرف المصلى، الإنسان يصلي على سجادة وعلى وجهه وموضع صلاة طاهر، لكن طرفها نجس، سجادة يصلي عليها وفيها نجاسة في أسفلها من الأمام أو من الخلف، الصلاة صحيحة. لو إن كان بطرف المصلى متصل صحت إن لم ينجر بوجهه، يعني لو كان مثلا يصلي على سجادة قد غبطها ببدنه، وهذه السجادة كبيرة والنجاسة بعيدة عنه بعيدة، فإذا قام حركت هذه السجادة قام صلاته لا تصح، لأنه تحرك، فإذا كان متحرك فإذا حركت السجادة بحركته سيكون كالحامل للنجاسة، والذي يحمل النجاسة ملابس لا تنسى. كذلك قالوا لو كان يصلي مثلا وربط خيطا في ثوبه، وهذا الخيط ربطه وهذا الخيط مربوط في حيوان الاسهل او على قول ان السجاعه الاسهل كالحمر على قول من قال ان الاسهل، فاذا تحرك يتحرك سواء كان يتحرك ولكن يتحرك يمكن ان يجره ويتحرك بحرك، قالوا انه على نصف صلاه وذلك انه كان حامل للنجاسه. وهذا به نظر، والصواب ان الصلاه صحيحه ما دام انه لا يباشر النجاسه، واذا كان الذي يصلي على النجاسه المستور لا صلاه صحيحه، كذلك اذا كان الموضع الذي يجب عليه طاعه غايه الامر انه يتحرك حركه النجاسه فلا تبطل صلاته لوجود شرطها، وهو انه ليس مباشر بالنجاسه وليس حامل النجاسه في الحقيقه، انما الحامل الذي يحملها بيده يحملها في ثوبه. ومن ذلك ما يبتلى بكثير من الناس اليوم، وهو ما يحدث في ثوبه حينما يحدث التحديد في علبه فيصلي وهي في ثوب بدلا وهي علمة محكمة لا تخرج منها الرائحة، هل تصح أو لا تصح؟ على كلامه لا تصح الصلاة من يحمل النجاسة. لماذا؟ يعني هل يقال يعني صورة واضحة لو حمل علمة فيها نجاسة، حمل علمة فيها نجاسة وصلت عنده شك الصلاة بعض، لماذا؟ لأنه حامل النجاسة. طيب لو قيل أو عليه المسجد لو أنك حملت صبيا في الصلاة، حملت صبيا في الصلاة أو حملت أي حامل للنجاسة بالظبط، يعني في هذه الحالة إذا حمل يعني من يحمل النجاسة غالبا في جوفه، وقال لا تكون النجاسة، لا تكون النجاسة، فلا ألا يدعي هذا أنه حامل لبدء من النجاسة وبعد النصف صلاة عنده وعلى صحيح؟ هل هناك فرق بين الصلاتين؟ واقف
معك الصوت الثاني
قلنا نتج دخل الإنسان لم تخرج بعد، يعني في معنى مكانه معنيه.
نعم، فلم تخرج
بعد،
أما الثاني لا، خرجت
خرجت بالعدل معنيه.
نعم،
صحيح على صحيح. يعني النجاسة لا حكم إذا كان في معنيها، يعني في مقام، أما إذا خرجت بمعنيها ترتب عليها إحكام، ترتب عليها الإحكام، فلا حكم لها ولا لمعنيها، لا حكم لها ولا لمعنيها. وإذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما الذي يشكي الحقيقة هو ما يبتلى به مثلا بعض الناس، سواء الرجال أو النساء. أحيانا ربما يأتي الإنسان للمسجد ويكون معه صغير ويكون قد وضع له حاجة، وضع حاجة يعني محكمة لا تخرج النجاسة، قد يضطر إلى أن يحمل الصغير خوفا عليه. الصبي يعني وجاء ذكر في الصلاة في الطرق يغسل من الصبي أنه يضيق منه أو في مكان يخشى عليه ويعلم هل يقال في هذه الحالة يصح صلاة أو لا يصح صلاة؟ ايش تقول في موضع الاجتهاد وعظم شرع له فيه؟ نعم يعني ضرورة، يعني نقول إلى الطب.
كان مثلا ابن أمامة الإسلام صغيرة جدا كان يحملها حمل وكان
ذريع. إيه بس المعنى ملازم أن نقول إلى الصحيح، لكن الكلام إذا كان الصبي يعني نقول يضرب مثلا أن تكون صغيرة، يعني أنها يعني تركتها كل غالب يكون مضافة ومضافة ومضافة وإن كان قد يحمل ذات الغالب من الصبي مضافة ومضافة من النجاسة، الدليل رضاها من الحال وسلامتها من النجاسة. هذا هو
الأصل
عدم
النجاسة لكن الأصل ما وجود ما يريد شيء.
نعم، قول وهذا صحيح، لأن نقول إذا كان يعني ليس في نجاسة سواء عدم مدى من ذلك أو العمر، هذا واضح. وعليه كل من قصته أمامة رضي الله عنه ورضي الله عنهم الجميع بذلك نحن. لكن إذا كان يغلب على الظن وجود النجاسة أو يعلم بها لكن هو مضطر إلى الحد، لا ضرورة كما تقدم أن الضرورة لا إحكام، لا الأمر يجوز صلاة الجماعة أو تترك صلاة الجماعة أو لا تحمل صلاة ولا تحمل وكلا وتبصر الجماعة على شهد أنه خلاف المشروع وتحس صلاة الجماعة المطلوب وتأكلها، يترك لك أمور من الأركان ما هو أعظم من هذه الصلاة. ولهذا نقول إذا طلب من هذه الحالة ولم يكن ضرورة فلا. وعلى هذا من يحمل النجاسة في العلم والأحكام كما هو قول الجمهور، وإن كان خلاف الشافعية لقول من تيمته الحكمة فإن الصلاة صحيحة، والأمر هو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد.
نعم، ومن رأى عليه نجاسة ولم يعلم في صلاة، إنما رأى بعد الصلاة وجهل كونها فيها، يعني هو لما فرض رأى نجاسة بعد الصلاة وله حال، الحال الأولى بعدما فرض علم أنها موجودة حرصا، الحال الثاني جهل، إن علم أنها موجودة على الصلاة فهو كما لو علم ابتداء فلا تصلح، وإن جهل الأصل هو عدم وجود النجاسة وأن الدجالة علق به بعد فراغ من الصلاة لم يبد لم يعيد. والصحيح في الصورتين أن الصلاة صحيحة ويأتي له زيادة.
وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
وإن علم أنها كانت فيها لكن هو يعلم عن النجاسة قبل دخول الصلاة فنسي النجاسة فصلى أو جهل النجاسة أعاد. إذن هو بالحقيقة عند الله العلم إلا إذا رأى النجاسة بعد الصلاة وجهل كونها وجميع الصور العلم إلا هذه الصورة. والصحيح أنه لا إعادة لها لا إعادة بجميع الصور سواء كان جاهلا جهلا كليا يعني لم يعلم بالنجاسة إلى العصر ولم يرى إلى العصر سواء وهذه يعني تصور رأى على الصلاة ويجهل كونها وقعت الصلاة ويسمى وقعت نوع الصلاة يعني يعتقد مثلا أنه بعدما مر من الصلاة يعني أصابته نجاسة يعني بعدما مر. الحالة الثانية علم أنها ولود حرصة أنه بعدما مر الله مع النجاسة يقع في ولود حرصة لكن لم يعلم. الحالة الثالثة كان عليه نجاسة خلصة ثم نسي فكبر وصلى فلم يعلم إلا من المطر أو لم يتذكر إلا المطر. فكذلك أيضا في هذه الصورة صلاة صحيحة. ويمكن لو تأملت هذه الصورة يعني تصور إلى صور أخرى. والدليل على هذا أن اجتناب النجاسة شرط مع النجاسة. أما بعدم النذر فإن المأمور هو الإجتناب. وإذا نسي النجاسة أو جهلها ولم يعلم بها فهو مرجية وهي عند وجودها لا حكم لها كأنها معدومة. المأمور والإجتناب عند العلم به كان معدوم لأن الأصل المطلوب هو عدمها لا وجود. وذلك أنها من باب الفروض المأمور باجتنابها لا المأمور بإيجابها. وما كان باب الفروض فالمأمور هو اجتنابه ولهذا لا يشترط النية فيه. ربنا تخلق شيء آخر ولا تؤاخذكم بما كسبتم قال الله عز وجل. فهذا يبين هذا الأصل في هذا الباب وفي غيره. القاعدة في هذه المسألة وفي غيرها أن باب الدروك أيسر وذلك أنه مطلوب إعلامه وإدلامه لا يجب. ولهذا لو زالت بلا علم وبلا نية فيصح ولا يشترط النية إلا قول ضعيف بل هو باطل عند أهل الشافعية ممن يشترط النية لإزالتها فإن من المطلوب كما كان الضرب. وثم ورد عن صليح بن علي بن سعيد رجل بن داود وجاء أيضا وعلمه صحيح إلى بل من علم وحديث مسعود عند الحاكم أيضا وجاء حديث آخر أيضا شعر من ذلك أيضا أو شعر من ذلك حديث مسعود حديث بن سعيد فإن سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه ودين عليه خبث فجاء أو صلى بهما ولم يلم فجاء جبريل فأعلمه فخلع عليه فخلع الصحابة نعالهم فلما برقين فخلع نعالهم قالوا رأيناك خلعت عليه فخلعنا نعالها. فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما خبثا والخبث النجاسة. ثم قبل أن يطلق على غيره ويطلق على الخبث ويستقبل بالمستقبلات عندما أخبر أن فيهما خبثا وأفضل طبعا. فلو كان الفرق بين الخبث عن النجس والخبث الذي ليس في نجس تبين النبي عليه الصلاة والسلام فقول أخبرنا الخبث يبين أن الخبث لا قول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى التفسير كله على هذا المعنى. والله أعلم وصلى الله على نبينا
محمد. تقبل القاعدة أن الله جل وعلا لا يؤاخذ بالنسيان في باب التوبة ولا يبدأ فيه
المعروف
بدل أو هو في باب الواجبات، وما كان من الواجبات فإنه لا يصح أن يقال نسيت هذا الشيء.
تكون تسقى بمياه كما يقول القران مكرره، فان كانت مكرره تكبيرا تاما لا رائحه للنجاسه ولا لون ولا طعم، هذا الاصل طهر. وان كان التكرير كما يقع في كثير من تكرير البيئه التي تسقى بها المزاج، في الغالب ان يكون التكرير يعني تكرير لا يخلو من بقاء رائحه المزاج، فيوضح ان كان الذي يسقى يعني شجر مثل النحل ومثل الشجر الجوادي فهذا الافضل الطهاره، لانه في الغالب يستعين يذهب في العروق وفي يعني الساق ويتحول الى شيء اخر. اما اذا كان في الورقيات وما اشبه ذلك مثل ذلك، فاذا ظهرت رائحه النجاسه يعني وجد النجس